عن هداها لا تماري في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد، فمرحبا بكم يا إخواني وأهلا وسهلا في لقاء جديد من برنامجكم القصص النبوي في صحيح الإمام البخاري. روى الإمام البخاري عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يأمر بالخير ويعمل بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنه صدقة. قالت أم عطية: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشات، فأرسلت إلى عائشة منها بجزء منها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال: عندكم شيء؟ فقالت: لا، إلا ما أرسلت به أم عطية من تلك الشات التي بعث إليها من الصدقة. فقال: هاتي، إنها قد بلغت محلها، يعني أنها على أم عطية صدقة وعلينا هدية. قال أنس بن مالك: إن أبا بكر الصديق كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقش الخاتم 3 أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. ثم ذكر بعد ذلك أسنان الإبل وما يجب منها، فقال بأنها إذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وذكر بعد ذلك أسنان الإبل وما يجب في كل منها. ثم قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاة. وذكر ما يجب في صدقة الغنم. قال: وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة 1 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. وفي الرقة، يعني الفضة، 1/4، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. قال أنس: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده، ثم في يد أبي بكر بعده، وفي يد عثمان بعد أبي بكر، أو في يد عمر، فلما كان عثمان جلس على وفي يد عمر بعد أبي بكر فثم لما كان عثمان جلس على بئر أريس، قال: فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال: فاختلفنا 3 أيام مع عثمان ننزح البئر فلم نجد الخاتم. قال أبو سعيد: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة، فقال: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: هل تمنح منها شيئا، أي تهدي؟ قال: نعم. قال: تحلبها يوم وردها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك أي لن ينقصك من عملك شيئا. قال أبو ذر: انتهيت إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول في ظل الكعبة: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت: ما شأني؟ أيرى في شيء؟ ما شأني؟ فجلست إليه وهو يقول، فما استطعت أن أسكت، وتغشاني ما شاء الله. فقلت: من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، والنفسي والذي نفسي بيده ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. قال أنس: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت حديقة مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال: ذا بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال أنس: فجعلها لحسان وأبي وأنا أقرب إليه. يقول أنس لأنه ابن زوجته: قال أنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا لأنه ليس من عصابته. قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده وغلامه صدقة، يعني لا زكاة فيها. قالت زينب امرأة عبد الله: كنت في المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصدقن ولو من حليكن، الذهب الذي تلبسنه. وكانت زينب تنفق على عبد الله زوجها وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة. قال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحيا. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا لا تخبر بنا. فدخل فسأل فقال: من هما؟ قال: زينب امرأة عبد الله. قال: نعم، ولها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. قالت زينب بنت أم سلمة: يا رسول الله، هل لي من أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ بني أبي سلمة وهم إخوانها، ولست بتاركتهم هكذا، وهم أبناؤها. عن زينب بنت أم سلمة عن أمها، قالت أمها أم سلمة، قالت: قلت يا رسول الله، هل لي من أجل أن أنفق على بني أبي سلمة ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. قال: نعم، أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. قال أبو هريرة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل له: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله، ليس من أهل البخل. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها، أوجب عليه غرامة. قال أبو سعيد: إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، فلم يسأل أحد منهم إلا أعطاه، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده. فقال لهم: حين انتهى كل شيء أنفق بيده ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، وإنه من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب حزمة على ظهره فيبيع فيأكل ويتصدق، خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. قدم عبد الله السعدي على عمر في خلافته، فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة الأجرة كرهتها؟ قال عبد الله نعم بلى. فقال عمر ما تريد إلى ذلك؟ فقال إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. فقال عمر لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه من هو أفقر مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف أي متطلع له ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال ابن عمر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، وإن الناس يصيرون يوم القيامة جثى كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي يتعفف وليس له غنى يغنيه، ولا يقوم فيسأل الناس يستحي، أو لا يسأل الناس إلحافا ولا يفطن به فيتصدق عليه. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. قال أبو حميد الساعدي غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها في بستان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرصوا انظروا كم سيأتي من هذا النخل من التمر. وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله ليربطه. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته الريح بجبل طي، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم أي ببلدهم. فلما أتى وادي القرى راجعا قال للمرأة كم جاء الثمر في حديقتك؟ قالت 10 أوسق كما خرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل فليتعجل. فلما أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك أشرف على المدينة قال هذه طابة، فلما رأى أحدا قال هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى. قال دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني الحارث بن الخزرج، ثم دور بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. فلحقنا سعد بن عبادة وكان ذا قدم في الإسلام، فقال أبا أسيد ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا آخرة؟ فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خير بين دور الأنصار فجعلنا آخرة؟ فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ قال سعد ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، فقيل قد فضلكم على كثير. بعد فاصل قليل نأتي إلى بعض أحاديث الزكاة والصدقة.
أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري، حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري.
مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، يعني ما وجد له جذوع تعثر على الماء بدون ولا يكون لسقيها تعب ولا كلفة، فيها 10% العشر. وما سقي بالنضح نصف العشر، يعني بإخراج الماء من الآبار يكون فيه مقدار الزكاة 5%. وقال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخر، عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا بتمره حتى يصير عنده كوم من تمر، فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمر، فأخذ الحسن وفي لفظ الحسين بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له بالفارسية: كخ كخ، ليطرحها فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون من الصدقة؟ قال ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته، أن يؤمن فيه من أن يصيبه ما يؤثر على سلامة الثمرة. قال جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، وهي بيع الزرع أو المقاولة على الزرع بجزء من الأرض، والمحاقلة، وعن المزابنة وهي بيع التمر بالرطب، وعن بيع الثمار حتى تشقح، يعني يبدو صلاحها. قيل: ما تشقح؟ قال: تحمار أو تصفار، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قال أنس بن مالك: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى تزهى. قيل لأنس: وما تزهو؟ قال: حتى يحمار أو يصفار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ كان عمر بن الخطاب تصدق بفرس له أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها فوجد الفرس يباع، فأراد عمر أن يشتريه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله هل يبتاعها؟ فقال: لا تبتعها، ولا ترجعن في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. وعن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله، فابتاعه الذي كان عنده، اشتراه، فرأيته يباع، فأردت أن أشتري هذا الفرس، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أشتريه؟ قال: لا تشتريه، ولا تعود في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقتك كالكلب يعود في قيئه. وقال ابن عباس: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل استمتعتم بجلدها؟ ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها. قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. قال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم تصدق به على بريرة، قال: هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال عبد الله بن أبي أوفى: وكان من أصحاب الشجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، العجماء يعني البهيمة، جرحها إما جرحته وما أثرت فيه جبار أي هدر، والبئر جبار من سقط فيها، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، والركاز المال الذي يوجد من دفن الجاهلية فيه 20%. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى الصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال عبد الله: فجعل الناس عدل الصاع من التمر مدين من حنطة، فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى كان يعطي عن بنية، وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، يعطي زكاة الفطر الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. قال أبو سعيد: كنا نطعم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة زكاة الفطر يوم الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. قال ابن عباس: كان الفضل أخوه رديف النبي صلى الله عليه وسلم خلف يوم النحر على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، فجاءت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها وتنظر إليه. ولا يعني هذا أنها كانت كاشفة، لأن الوضاءة تعرف حتى من البنان، الوضاءة البياض في الجلد، وكونه ينظر إليها هذا يعرف ولو كانت المرأة محتجبة، لأنها يعرف أين اتجاه وجهها. قال: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخذ بذكر الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. وإن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال جابر: إن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. وقال ثمامة ابن عبد الله بن أنس: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، لم يوضع على الرحل شيء. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. بعض ما يوضع على الجمل قد يوضع مرات ما تحت الراكب فقط، ومرات يوضع أشياء تكون حاجبة له من فوقه، فالرحل ما يوضع تحت الراكب فقط. قالت عائشة: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: جهادكن الحج. وسأله نساؤه عن الجهاد، فقلنا: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نغزو ونجاهد معكم؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور. قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال ابن عباس: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملمهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله، أي محل إحرامه، من أهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة، يعني للحج. وأما العمرة فالظاهر أنه لا بد من الذهاب إلى أدنى الحل. قال ابن عمر: لما فتح هذان المصران، يعني الكوفة والبصرة، أتوا عمر ابن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: انظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. قال ابن عباس: سمعت عمر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق وهو ذو الحليفة يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. نأتي إلى قصص من القصص النبوي الوارد في صحيح الإمام البخاري في يوم آخر. أسأل الله لكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.
فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري، في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار. فيه